السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره زاد المسير قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله فكلوا مما غنمتم، قال الزجاج: الفاء للجزاء، والمعنى قد أحللت لكم الفداء. فكلوا الحلال منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حلها رحيم بكم إذ أحلها لكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت يوم بدر على القبر، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وانطلق بالأسارة فيهم العباس وعقيل ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مع العباس يومئذ 20 أوقية من ذهب، فلم تحسب له من فدائه، وكلف أن يفدي ابنه ابني أخيه، فأدى عنهما 80 أوقية من ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضعف على العباس الفداء، فأخذ منه 80 أوقية، وكان فداء كل أسير 40 أوقية. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني ما حييت أسأل قريشا بكفي. فقال له: أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال: أي الذهب؟ فقال: إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث لي حدث فهو لك ولولدك. فقال ابن أخي: من أخبرك؟ فقال: الله أخبرني. فقال العباس: أشهد أنك صادق، وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم. وأمر ابني أخيه فأسلم، وفيهم نزلت: كل من في أيديكم من الأسرى الآية. وروى العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم بدر. وقال ابن زيد: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجال فقالوا: لولا أن نخاف هؤلاء القوم لأسلمنا، ولكننا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما كان يوم بدر قال المشركون: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحللنا ماله. فخرج أولئك القوم فقتل الطائفة منهم وأسر الطائفة. فأما الذين قتلوا فهم الذين قال الله فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله، أنت تعلم أن كل نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفا منهم. فذلك قول تعالى: كل من في أيديكم من الأسرى، إلى قوله تعالى: عليم حكيم. فأما قوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فمعناه إسلاما وصدقا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء. وفيه قولان: أحدهما أكثر مما أخذ منكم، والثاني أحل وأطيب. وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة وابن أبي عبلة: مما أخذ منكم، فتح الخاء، يشهدون إلى الله تعالى. وفي قوله: ويغفر لكم، قولان: أحدهما يغفر لكم كفركم وقتالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الزجاج، والثاني يغفر لكم خروجكم مع المشركين، قاله ابن زيد في تمام كلامه الأول. قوله تعالى: وإن يريد خيانتك. اقرأ يا أبا عمير.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك، يعني إن أراد الأسراء خيانتك بالكفر بعد الإسلام فقد خانوا الله من قبل إذ كفروا به قبل أسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين، وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلموا بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: والله عليم بخيانة إن خانوها، حكيم في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين. والذين آووا ونصروا، يعني الأنصار، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم، أولئك بعضهم أولياء بعض، في قولان: أحدهما في النصرة والثاني في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة، وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر. وهو معنى قوله: فما لكم من ولايتهم من شيء. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم والكسائي: ولايتهم بفتح الواو، وقرأ حمزة بكسر الواو. قال الزجاج: المعنى ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا، ومن كسر واو الولاية فهي بمنزلة الإمارة، وإذا فتحت فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الولاية بالفتح لله عز وجل، والولاية بالكسر من وليت الأمر. وقال أبو عبيدة: الولاية بالفتح للخالق، والولاية للمخلوق. قال ابن الأنباري: الولاية بالفتح مصدر الولي، والولاية مصدر الوالي، يقال ولي بين الولاية، ووال بين الولاية. هذا هو الاختيار، ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الولاية بالفتح النصرة وقد تكسر، والولاية بالكسر السلطان. فصل. وذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودة. قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأما القائلون بأنها ولاية الميراث فقالوا: نسخت بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين، أي إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدروا بأرباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر من لم يهاجر إلا أن يستنصره. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم
قوله: إذ تستغيثون ربكم، سبب نزولها ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ألف ونيف، ونظر إلى المشركين هم 1000 وزيادة، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه فرداه به، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: إذ قال ابن جرير: هي من صلة يبطل. وفي قوله تستغيثون قولان، تسمعوني ولا ما تسمعوني؟ طيب يعني سامعيني؟ ماشي. وفي قوله تستغيثون قولان، أحدهما تستنصرون والثاني تستجيرون، والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفر والمستجير يطلب الخلاص. قوله: وإن يريد خيانتك، يعني إن أراد الأسراء خيانتك بالكفر بعد الإسلام فقد خانوا الله من قبل إذ كفروا به قبل أسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين، وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلموا بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: والله عليم بخيانة إن خانوها، حكيم في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم. تسمعوني؟ طيب اللي عنده مشكلة بقى يشوفها. قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني المهاجرين، يعني المهاجرين الذين هاجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين، والذين آووا ونصروا، يعني الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. فيه قولان: أحدهما في النصرة والثاني في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة، وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر، وهو معنى قوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم والكسائي: ولايتهم بفتح الواو، وقرأ حمزة بكسر الواو. قال النحاس: المعنى ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا، ومن كسر واو الولاية فهي بمنزلة الإمارة، وإذا فتحت فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الولاية بالفتح لله عز وجل، والولاية من وليت الأمر. وقال أبو عبيدة: الولاية بفتح الخالق والولاية للمخلوق. قال ابن الأنباري: الولاية بالفتح مصدر الولي، والولاية مصدر الوالي. مصدر الوالي يقال ولي بين الولاية ووال بين الولاية. فهذا هو الاختيار، ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الولاية بالفتح النصر النصرة، وقد تكسر والولاية بالكسر السلطان. فصل. وذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودة. قال: ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أدى القائلون بأنها ولاية الميراث، فقالوا نسخت بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قالوه: وإن استنصروكم في الدين. اقرأ أبو عمير.
هو كل ده ما كانش سمع العربية. طيب فصل ولا ايه؟
وإن
طيب،
استنصروكم
قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين، أي إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدروا بأرباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر من لم يهاجر إلا أن يستنصره. والذين كفروا، نعم،
لم يكن على المهاجر أن ينصر من لم يهاجر. أصل عندي لم، ما فيش لم. أن ينصر من يهاجر إلا أن يستنصره.
من لم يهاجر. أحسن الله إليك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيه قولان: أحدهما في الميراث قاله ابن عباس، والثاني في النصرة قاله قتادة. وفي قوله: إلا تفعلوه قولان، أحدهما أنه يرجع إلى الميراث، فالمعنى: إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم قاله ابن عباس، والثاني أنه يرجع إلى التناصر، فالمعنى: إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين قاله ابن جريج. وبيانه أنه إذا لم يتولى المؤمن المؤمن توليا حقا ويتبرأ من الكافر جدا، أدى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين. فإذا هجر المسلم أقاربه الكفار ونصر المسلمين، كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك. قوله تعالى: وفساد كبير. قرأ أبو هريرة وابن سيرين وابن السميقع: كثير بالثاء. قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة، بخلاف من أقام بدار الشرك. والرزق الكريم هو الحسن، وذلك في الجنة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد، أي من بعد المهاجرين الأولين، قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد الحديبية. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في المواريث بالهجرة. قال ابن عباس: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكانوا يتوارون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية فتوارثوا بالنسب. قوله تعالى: في كتاب الله فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه اللوح المحفوظ، والثاني أنه القرآن وقد بين لهم قسمة الميراث في سورة النساء، والثالث أنه حكم الله ذكره الزجاج. سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فصل في نزولها: هي مدنية بإجماعهم، سوى الآيتين اللتين في آخرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فإنها نزلت بمكة. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت براءة. وقد نقل عن بعض العرب أنه سمع قارئا يقرأ هذه السورة، فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيل له: من أين علمت؟ فقال: إني لأسمع عهودا تنبذ ووصايا تنفذ أو تنفذ. فصل. واختلفوا في أول ما نزل من براءة على ثلاثة أقوال: أحدها أن أول ما نزل منها قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قاله مجاهد. والثاني انفروا خفافا وثقالا، قاله أبو الضحى وأبو مالك. والثالث إلا تنصروه، قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة، فإنهم قد قالوا نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة. فصل. ولها 9 أسماء، أحدها سورة التوبة، والثاني براءة، وهذان مشهوران بين الناس. والثالث سورة العذاب قاله حذيفة، والرابع المشقشقة مقشقشة قاله ابن عمر، والخامس سورة البحوث أو البحوث، لأنها بحثت عن سرائر المنافقين قاله المقداد بن الأسود، والسادس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين قاله ابن عباس، والسابع المبعثرة لأنها بعثرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم قاله الحارث بن يزيد وابن إسحاق، والثامن المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم قاله قتادة، والتاسع الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين قاله الزجاج. فصل. وفي سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها 3 أقوال، أحدها رواه ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنهم ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب فيقول ضعوا هذا في هذه السورة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننا أنها منها، فثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. يصح؟ قال وذكر نحو هذا المعنى عن أبي بن كعب. قال الزجاج والشبه الذي بينهما أن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نقضها. وكان قتادة يقول هما سورة واحدة. والثاني رواه محمد بن الحنفية قال قلت لأبي لما لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يا بني إن براءة نزلت بالسيف وإن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. وسئل سفيان بن عيينة عن هذا قال لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم لم يقبلوها وردوها، فما ردها الله عليهم قاله عبد العزيز بن يحيى المكي. فصل. فأما سبب نزولها فقال المفسرون أخذت العرب تنقض عهودا بنتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم فأنزل براءة في 9، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة، وبعث معه صدرا من براءة ليقرأها على أهل الموسم، فلما سار دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس بذلك، فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر، فرجع أبو بكر فقال يا رسول الله أنزل في شأني شيء؟ قال لا، ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني، أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغار وأنك صاحبي على الحوض؟ قال بلى يا رسول الله، فسار أبو بكر أميرا على الحج وسار علي ليؤذن ببراءة. فصل. وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول براءة 5 أقوال، أحدها 40 آية قاله علي عليه السلام، والثاني 30 آية قاله أبو هريرة رضي الله عنه، والثالث 10 آيات قاله أبو صالح عن ابن عباس، والرابع 7 آيات رواه جريج عن عطاء، والخامس 9 آيات قاله مقاتل. فصل. وفي الآية طيب، فإذا توهم متوهم أن في أخذ براءة من أبي بكر وتسليمها إلى علي تفضيلا لعلي على أبي بكر فقد جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجر العرب في ذلك على عادتهم. قال الزجاج وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منها، وجائز أن تقول العرب إذا تلا عليها نقض العهد من ليس من رهط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم العلة بما فعل. وقال عمرو بن وحر الجحظ والأصدق ليس هذا بتفضيل لعلي على أبي بكر، وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في بحل العقد، وكان لا يتولى ذلك إلا السيد منه أو رجل من رهطه دينا كأخ أو عم، فقد كان أبو بكر في تلك الحجة الإمام، وعلي يأتم به، وأبو بكر الخطيب، وعلي يسمع. وقال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة مع المؤذنين الذين بعثهم يؤذنون بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأذن معنا علي ببراءة وبذلك الكلام. وقال الشعبي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يؤذن بأربع كلمات: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ألا ولا يطوف بالبيت عريان، ألا ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ألا ومن كانت بينه وبين محمد مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. فصل. أما التفسير فقوله تعالى براءة، قال الفراء: هي مرفوعة بأضمار هذه، ومثله سورة أنزلناها. وقال الزجاج: وقال برئت من الرجل والدين براءة، وبرئت من المرض، وبرئت أيضا أبرأ برأة. وقد روى برأت أبرؤ برؤة. ولم نجد في ما لا في ما لا طيب ولم نجد في في ما لامه همز فعلت أفعل إلا هذا الحرف، ولم نجد في ما لامه همز فعلت أفعل إلا هذا الحرف، ويقال بريت القلم، وكل شيء نحته أبريه، وكل شيء نحته أبريه بريا غير مهموز. وقرأ أبو رجاء ومورق وابن يعمر براءة بالنصب. قال مفسرون: والبراءة ها هنا قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان، والخطاب في قوله: إلى الذين عاهدتم، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يتولى المعاهدة وأصحابه راضون، فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضا، وهذا عام في كل من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة وبنو مدلج وبنو جذيمة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أي انطلقوا فيها آمنين لا يقع بكم منا مكروه. إن قال قائل: هذه مخاطبة شاهد، والآية الأولى إخبار عن غائب. فعنه جوابان: أحدهما أنه جائز عند العرب الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. قال عن ترى: شطت مزار العاشقين فأصبحت لا فأصبحت 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 طيب شطت مزار العاشقين فأصبحت فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم. فأصبحت المعلقة شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم. هذا قول أبي عبيدة. والثاني أن في الكلام أضمارا تقديره: فقل لهم سيحوا في الأرض أي اذهبوا فيها وأقبلوا وأدبروا، وهذا قول الزجاج. واختلفوا في من جعلت له هذه 4 أشهر على 4 أقوال: أحدها أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حط إليها، ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخ المحرم 50 ليلة، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. والثاني أنها للمشركين كافة: من له عهد ومن ليس له عهد، قاله مجاهد والزهري والقرظي. والثالث أنها أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنه أقل من 4 أشهر، أو كان أمانه غير محدود، فأما من لا أمان له فهو حرب، قاله ابن إسحاق. والرابع أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد، فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مدادهم، قاله ابن السائب. ويؤكده ما روي أن علي نادى يومئذ: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وفي بعض الألفاظ: فأجله 4 أشهر. واختلفوا في مدة هذه 4 الأشهر على 4 أقوال: أحدها أنها الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قاله ابن عباس. والثاني أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، قاله الآخر قاله مجاهد والسدي والقرظي. والثالث أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن هذه الآية نزلت في شوال، قاله الزهري. قال أبو سليمان الدمشقي: وهذا أضعف الأقوال، لأنه لو كان كذلك لم يجوز تأخير إعلامهم به إلى ذي الحجة، إذ كان لا يلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام. والرابع أن أولها العاشر من ذي القعدة وآخرها العاشر من ربيع الأول، لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم، ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي الحجة، وفيها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الزمان قد استدار، ذكره الماوردي. قوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله، أي وإن أجلتم هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله. قوله تعالى: وأن الله مخزي الكافرين، مخزي عفوا قوله تعالى: وأن الله مخزي الكافرين. قال الزجاج: الأجود فتح أن. قال الزجاج: الأجود فتح أن على معنى اعلموا أن، ويجوز كسرها على الاستئناف، وهذا ضمان من الله نصرة المؤمنين على الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، ومنه أذان الصلاة وقراء الضحاك وأبو المتوكل وعكرمة والجحدري وابن يعمر، وإذن كسر الهمزة وقصرها ساكنة الذال من غير ألف. قوله تعالى: إلى الناس، أي للناس، يقال: هذا إعلام لك وإليك والناس. وها هنا عام في المؤمنين والمشركين في يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه يوم عرفة، قاله عمر بن الخطاب وابن الزبير وأبو جحيفة وطاووس وعطاء، والثاني يوم النحر، قاله أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن أبي أوفى وابن المسيب وابن جبير وعكرمة والشعبي والنخعي والزهري وابن زيد والسدي في آخرين، وعن علي وابن عباس كالقولين. والثالث أنه أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم. قاله سفيان الثوري. قال سفيان: كما يقال يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين، لا فاين عني، يراد به أيام ذلك، لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما. وعن مجاهد كالأقوال الثلاثة، وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه سماه بذلك لأنه اتفق في سنة حج في سنة حج في المسلم لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ووافق
في
ذلك أهل
سنة
اليهود
حج.
والنصارى. قاله الحسن:
في سنة حج فيها المسلمون والمشركون.
والثاني أن الحج الأكبر هو الحج، والأصغر هو العمرة، قاله عطاء والشعبي. والثالث أن الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد، قاله مجاهد. قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء، وقرأ الحسن ومجاهد وابن يعمر: إن الله بكسر الهمزة من المشركين، أي من عهد المشركين، فحذف المضاف، ورسوله رفع على الابتداء، وخبره مضمر على معنى، ورسوله أيضا بريء. وقرأ أبو رزين وأبو مجلز وأبو رجاء ومجاهد وابن يعمر وزيد عن يعقوب: ورسوله بالنصب. ثم رجع إلى خطاب المشركين بقوله: فإن تبتم، أي رجعتم عن الشرك، وإن توليتم عن الإيمان، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال أبو صالح عن يعني ابن عباس: فلما قرأ علي براءة قالت بنو ضمرة ونحن مثلهم أيضا؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد استثناكم. ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد: هم قوم كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ومدة، فأمر أن يفي لهم. قال الزجاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود، إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم، بالضبط، ولا ينقصوكم، عند الضاد
أم ينقضوا العهد يعني؟
في الآية صاد.
لا
فليسوا داخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهد. قال القاضي أبو يعلى: وفصل الخطاب في هذا الباب أنه قد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جميع المشركين عهد عام وهو ألا يصد أحد عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، فجعل الله عهدهم 4 أشهر، وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى آجال مسماه، فأمر بالوفاء لهم وإتمام مدتهم إذا لم يخش غدرهم. يعني يقصد هنا إن الآية تبقى نسخ أو رفع لتحريم القتال في الأشهر الحرم، هذا يكون رفعا أو إلغاء لحكم تحريم القتال في الأشهر الحرم.
لا، مش إلغاء، إباحة مؤقتة.
لا، فيما بعد العهد، فيما بعد ال4 أشهر، حرمة القتال في الأشهر الحرم قديمة قدم
وباقية
الحنيفية. القتال
وباقية
يعني دلوقتي ما ننشئش حرب في الأشهر الحرم؟
لا يجوز ابتداءها.
لا يجوز كده، أحسن الله بك. لكن ندافع، الدفاع يجوز، لكن
فإن
إنشاء
قتلوكم
جهاد الطلب
فاقتلوهم.
لا. أحسن الله بك. فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فيها قولان، أحدهما أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قاله الأكثرون، والثاني أنها ال4 أشهر التي جعلت لهم فيها السياحة، قاله الحسن في آخرين. فعلى هذا سميت حرما لأن دماء المشركين حرمت فيها. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين أي من لم يكن له عهد حيث وجدتموهم، قال ابن عباس: في الحل والحرم والأشهر الحرم. قوله تعالى: وخذوهم أي اسروهم، والأخيذ الأسير، واحصروهم أي احبسوهم، والحصر الحبس، قال ابن عباس: إن تحصنوا فاحصروهم. قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، قال الأخفش: على أي على كل مرصد، فألقى على وأعمل الفعل. قال الشاعر: نغالي اللحم للأضياف نيئا ونرخصه إذا نضج الفجور. في ألف الآخر، ألف الإطلاق. الفجور بالألف.
أنا مش عارف الشعر بقية القافية إيه.
لا، ما أنا أقصد اللي هو المقصود أصلا إن هو يحذف على القدور، صح؟
أي على كل مرصد.
يحذف الجر فينتصب بالكلمة.
ونرخصه إذا نضج القدور، يعني في القدور.
لا، ده هو قصده الشاهد فيها سيدنا نغالي باللحم.
نغالي اللحمة.
حذف الباء، فإذا نضج القدور عادي.
القافية مرفوعة ولا
هو البيت اصلا غير منسوب، مش قصيدة كاملة،
لرجل من قيس كفى مزاح.
لكن هما استشهدوا بيه على اللحمة، يغالي باللحم أصلها كده، هو قاله، قال المعنى
يقول
يغالي باللحم، فحذف الباء على كما حذف على.
نغليه نيئا إذا اشتريناه ونبيحه إذا طبخناه لأكله. نعم، الغالب اللحم حذف الباء كما حذف على. نعم.
وقال الزجاج: كل مرصد ظرف، فقولك ذهبت مذهبا فلست تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف مثل أو مثلي خلف وقدام. قوله تعالى فإن تابوا أي من شركهم، وفي قوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قولان، أحدهم اعترفوا بذلك والثاني فعلوه. طبعا هو يقصد هنا ظرف تجوزا يعني، وإلا كل ليس الظرف أصلا هنا، في كل منوب عن الظرف. فصل. واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال، أحدها أن حكم الأسارة كان وجوب قتلهم، ثم نسخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء، قاله الحسن وعطاء في آخرين. الثاني بالعكس، وأنه كان الحكم في الأسارة أنه لا يجوز قتلهم صبرا، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله فإما منا بعد وإما فداء، ثم نسخ بقوله فاقتلوا المشركين، قال وزيد وقتادة. والثالث أن الآيتين محكمتان، والأسير إذا حصل في يد الإمام فهو مخير، إن شاء من عليه وإن شاء فاداه وإن شاء قتله صبرا، أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل. هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، قال المفسرون وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم استأمنك
بقتالهم،
وينظر
أمرتك بقتالهم،
بقتالهم. قال المفسرون وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم استأمنك بيبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به ونهي عنه فأجره، ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. في قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قولان، أحدهما أن المعنى ذلك الذي أمرناك به أن يعرفوا ويجاروا لجهلهم بالعلم، والثاني ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. يا رب، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام واستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد، أي لا يكون لهم ذلك إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وفيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم بنو ضمرة قاله ابن عباس، والثاني أنهم قريش قاله ابن عباس أيضا، وقال قتادة هم مشرك قريش الذين عاهدهم نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فنكثوا وظاهروا المشركين، والثالث أنهم خزاعة قاله مجاهد. وذكر أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية كتب بينه وبينه هذا اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه رده إليه، وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد لم يردوه، وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه ويدخل علينا في قابل في أصحابه فيقيم بها ثلاثا، ولا لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب،
السيوف في القرب.
فثبت نعم
السيوف
سلاح، يبقى بدل من سلاح،
وهي السيوف.
فأثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عهد محمد وعقده، وأثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عهد قريش وعقدها، ثم إن قريشا أعانت بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيتوا خزاعة ليلا فقتلوا منهم 20 رجلا، ثم إن قريشا ندمت على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج قوم من خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصابهم فخرج إليهم، وكانت غزاة الفتح. قال أبو عبيدة الإسلال السرقة والإغلال الخيانة. قال ابن العربي وقوله أن بيننا عيبة مكفوفة، مثل أراد أن عفوا أراد أن صلحنا محكم مستوثق، طيب أراد أن صلحنا محكم مستوثق منه كأنه عيبة مشرجة، وزعم بعض المفسرين أن قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام نسخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، قال الزجاج المعنى كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، فحذف ذلك لأنه قد سبق. قال الشاعر وخبرتماني أنما الموت بالقرى فكيف وهذه هضبة وقليب، أي فكيف مات وليس بقرية. ومثل قول الحطيئة فكيف لم أعلمهم خذلوكم على معظم ولا أديمكم قد، أي فكيف تلومونني على مدح قوم. واستغنى عن ذكر ذلك لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أضمر. وقوله يظهر يعني يقدر ويظفر، وفي قوله لا يرقب ثلاثة أقوال، أحدها لا يحفظ، والثاني لا يخاف قاله السدي، والثالث لا يراع قاله قطرب. وفي الإل خمسة أقوال، أحدها أنه القرابة رواه جماعة عن ابن عباس، وبه قال الضحاك والسدي ومقاتل والفراء، وأنشدوا إن الوشاة كثير إن أطعتهم لا يرقبون بنا إلا ولا ذمما. وقال الآخر لعمرك إن إلك من قريش كإل الثقب من رأل النعام. والثاني أنه الجوار قاله الحسن، والثالث أنه الله تعالى رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد وبه قال عكرمة، والرابع أنه العهد رواه صيف عن مجاهد وبه قال ابن زيد وأبو عبيدة، والخامس أنه الحل قاله قتادة. وقرأ عبد الله بن عمرو وعكرمة وأبو رجاء وطلحة بن مصرف إيلا بياء بعد الهمزة، وقرأ ابن السميقع والجحدري ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام. وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال، أحدها أنها العهد قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك في آخرين، والثاني التذمم ممن لا عهد له قاله أبو عبيدة وأنشد لا يرقبون بنا إلا ولا ذمما، والثالث الأمان قاله اليزيدي واستشهد بقوله ويسعى بذمتهم أدناهم. قوله تعالى يربونكم بأفواههم في ثلاثة أشياء، أحدها يربونكم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر، والثاني يربونكم بأفواههم في لعبة الإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك، والثالث يربونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. ذكرهن الماوردي. قوله تعالى وأكثرهم فاسقون، قال ابن عباس خارجون عن الصدق ناكثون للعهد، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، في المشار إليهم قولان، أحدهما أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه قاله مجاهد، والثاني أنهم قوم من اليهود قاله أبو صالح. على الأول آيات الله حجده، وعلى الثاني هي آيات التوراة، والثمن القليل ما حصلوا بدلا من الآيات. وفي وصفه بالقليل وجهان، أحدهما لأنه حرام والحرام قليل، والثاني لأنه من عرض الدنيا الذي بقاؤه قليل. وفي قوله فصدوا عن سبيله ثلاثة أقوال، أحدها عن بيته وذلك حين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دخول مكة، والثاني عن دينه بمنع الناس منه، والثالث عن طاعته في الوفاء بالعهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم، قال ابن عباس نزلت في أبي سفيان في حرب وحارث بن هشام بن صهيب بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد حين أمانوا بني بكر على خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم فأنكر خزاعة وهم الذين هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما النكث فمعناه النقض، والأيمان ها هنا العهود وطعن في الدين أن يعاد، وهذا يوجب قتل الذمي إذا طعن في الإسلام، لأن المأخوذ عليه ألا يطعن فيه. قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ عاصم بن عامر حمزة والكسائي أئمة بتحقيق الهمزتين، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية، والمراد بأئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم صادقة. هذا على قراءة من فتح الألف وهو الأكثرون. قرأ ابن عامر: لا إيمان لهم بالكسر. وفيها وجهان ذكرهما الزجاج، أحدهما أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان، أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان، والثاني: لا أمان لهم، لا أمان لهم، تقول آمنته إيمانا، والمعنى: فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. وفي قوله: لعلهم ينتهون، قولان، أحدهما عن الشرك والثاني عن نقض العهود. وفي لعل قولان، أحدهما أنه بمعنى الترجي، المعنى يرجى منهم الانتهاء، قاله الزجاج، والثاني أنها بمعنى كي، قاله أبو سليمان الدمشقي: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما، قال الزجاج: هذا على وجه التوبيخ، ومعناه الحض على قتالهم. قال المفسرون: وهذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة. وفي قوله: وهموا بإخراج الرسول، قولان، أحدهما أنهم أبو سفيان في جماعة من قريش كانوا في من هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، والثاني أنهم قوم من اليهود غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده وهموا بمعاونة المنافقين بإخراجه من المدينة على إخراجه. وهموا بمعاونة المنافقين على إخراجه من المدينة. قوله تعالى: وهم بدؤوكم أول مرة، فيه قولان، أحدهما بدؤوكم بإعانتهم على حلفائكم، قاله ابن عباس، والثاني بالقتال يوم بدر، قاله مقاتل. قوله تعالى: أتخشونهم، قال الزجاج: أتخشون أن ينالكم من قتالهم مكروه؟ فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه. قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، قال ابن عباس: ومجاهد، يعني خزاعة. قوله تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم، أي كربها ووجدها بمعونة قريش من بني بكر عليها. قوله تعالى: ويتوب الله على من يشاء، قال الزجاج: ومستأنف وليس بجواب، قاتلوهم. وفي من عني به قولان، أحدهما بنو خزاعة، والمعنى: ويتوب الله على من يشاء من بني خزاعة، قاله عكرمة، والثاني أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان وعكرمة وصهيب، والله عليم بنيات المؤمنين، حكيم فيما قضى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا، في المخاطب بهذا قولان، أحدهما أنهم المؤمنون خوطبوا بهذا حين شق على بعضهم القتال، قاله الأكثرون، والثاني أنهم قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج معه إلى الجهاد تعذيرا، قاله ابن عباس، وإنما دخلت الميم في الاستفهام لأنه استفهام معترض في وسط الكلام، فدخلت لتفرق بينه وبين استفهام المبتدأ. قال الفراء: ولو أريد به الابتداء لكان إما بالألف أو بهل، ومعنى الكلام أن تتركوا بغير امتحان يبين به الصادق من الكاذب. ولما يعلم الله، أي ولم تجاهدوا، فيعلم الله وجود ذلك منكم، وقد كان يعلم ذلك غيبا، فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجة، فقال ابن قتيبة: هي البطانة من غير المسلمين، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا ووادا، وأصله من الولوج. قال أبو عبيدة: وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، قرأ ابن كثير وأبو عمرو مسجد الله على التوحيد، إنما يعمر مساجد الله على الجمع. وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي على الجمع، على الجمع فيهما عفوا. وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي على الجمع فيهما. وسبب نزولها أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب، فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيروهم بالشرك، وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة الرحم. فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم، لنحن أفضل منكم أجرا، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني. فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل في جماعة. وفي المراد بالعمارة قولان: أحدهما دخوله والجلوس فيه، والثاني البناء له وإصلاحه، فكلاهما محظور على الكافر. والمراد من قوله: ما كان للمشركين، أي يجب على المسلمين منعهم من ذلك، قال الزجاج. وقوله شاهدين حال، المعنى ما كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم، لأن كفرهم أذهب ثوابها. فإن قيل: كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها أنه قول اليهودي أنا يهودي، وقول النصراني أنا نصراني، قاله السدي. والثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتصديق وحرضوا على اتباعه، فلما آمنوا به وكذبوه دلوا على كفرهم، وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفر، لأن الشهادة هي تبيين وإظهار، ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: ما وجه قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يذكر الرسول والإيمان لا يتم إلا به؟ فالجواب أن فيه دليلا على الرسول لقوله: وأقام الصلاة، أي الصلاة التي جاء بها الرسول. قاله مين؟ عندي قاله بس. فإن قيل: فعسى ترج، وفاعل هذه الخصال مهتد بلا شك، فالجواب أن عسى من الله واجبة، قاله ابن عباس. فإن قيل: قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات، فالجواب أن المراد أنه من كان على هذه الصفات المذكورة كان من أهل عمارتها، وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة. وأقام الصلاة، أي الصلاة التي جاء بها الرسول، قاله من يا سيدي؟
الزجاج.
أنا عندي قاله نقطة.
الزجاج.
نقف على الربع؟
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. سير